أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كذلك الإجازة اللاحقة سوف تكون إذنا في التمليك، إذنا في أن يمتلك هذا الإنسان المال قبل البيع ثم يبيعه عن نفسه، إما هكذا أو بالعكس بأن يكون بيعا عن المالك ثم تملكا بعد البيع لما ملكه المالك بالبيع، فيحتاج لا محالة إلى إذنين، إذن في كلتا المعاملتين، البيع لا بد فيه من إذن لكي يقع عن المالك، ثم لا بد من إذن آخر في التملك في تملك الشيء الذي بودل بهذا المال، فيكون حينئذ إجازة في التملك أو هبة بحسب الحقيقة، فيكون بحاجة كلتا المعاملتين بحاجة إلى الإجازة بحسب الحقيقة. بأحد هذين الترتيبين التركيبين يمكن جعل هذه المعاملة معاملة مركبة من بيع وتمليك مجاني، فيكون بحسب الحقيقة من العقود المركبة أو المعاملات المركبة، إلا أن هذه الطريقة والمحاولة إنما تخرج صحة مثل هذه المعاملة فيما إذا كان واقعا الارتكاز العرفي والعقلائي قاضيا في هذه الموارد بوجود قصدين وإنشائين: إنشاء التملك من قبل ذلك الشخص الذي أجاز له المالك، أذن له المالك بأن يبيع ماله لنفسه، ثم مثلا إنشاء بيعين. وأما إذا لم يكن هناك إنشاءان بل كان إنشاء واحد، هذا الغاصب يبيع المال لنفسه ابتداء، لأنه أولا ينشئ تملكه للمال عن المالك ثم ينشئ بيعه لهذا المال بعنوان أنه ملكه في طول ذلك التملك، فحينئذ ينشئ بيعه، إنما ابتداء يبيع هذا المال لنفسه، لا أنه ينشئ إنشاءين أحدهما تمليك والآخر بيع، الأول تمليك والثاني بيع، أو الأول بيع والثاني تمليك، وإنما إنشاء أو واحد وعقد واحد. إذا كان هكذا إذن فلا يمكن تصحيح هذه المعاملة حينئذ في مثل هذه الموارد. الطريق الثاني أو المحاولة الثانية لتصحيح هذه المعاملة بأن يقال أن هذه وإن لم تكن بيعا فإن البيع ربما يؤخذ فيه أن يكون أحد المالين يحل محل المال الآخر، لكن هذه عقد من العقود، ما المانع في أن يكون هذا عقدا مستقلا مشمولا لعمومات أفوب العقود، بأن يكون هذا أيضا سنخ عقد، المالك يأذن للغير بأن يملك ماله للطرف المقابل في قبال أن يدخل المال الآخر في كيس هذا الإنسان الذي أذن له المالك ابتداءً يدخل في كيسه، لا أنه يدخل في كيس المالك ثم منه يحصل إنشاء آخر للتمليك والتملك بنحو الهبة مثلا أو التمليك المجاني، بل ابتداءً المالك له أن يجعل المبادلة والعقد بهذا النحو بأن ينشئ تمليك ماله للآخر، أو يأذن للغير بأن يملك ماله للآخر في قبال أن يتملك هو مال الآخر للمالك، في قبال أن يمتلك المأذون مال المال البدل، لا أن يدخل البدل في مال المال في كيس المالك. وهذا إن لم يكن بيعان ولا مبادلة ومعاوضة فعقد من العقود، هذا عقد والتزام شكل من أشكال العقود نتمسك فيه بإطلاق وفوب العقود، بناء على تمامية المطلقات، أو مثلا التجارة عن تراب لأن المالك هنا راض بهذا النحو من المعاملة والإنشاء، فيكون بحسب الحقيقة مقتضى العمومات صحة هذه المعاملة كمعاملة مستقلة لا كبيع، كمعاملة مستقلة وكعقد من العقود، كتجارة من التجارات، تكسب من التكسبات، هذا تكسب. وقد وقع عن رضا المالك أيضا. ما المحذور في أن يكون هذا عقدا مستقلا؟ إن فرض أخذ خصوصية إحلال كل من العوضين محل الآخر في جهة الإضافة في مفهوم البيع، فأحل الله البيع لا يشمله، لكن أوفوا بالعقود تشمله، أحل الله البيع مفروض لا يشمل هذا مثل هذا لأنه ليس بيعان، لكن أوفوا بالعقود أو تجارة عن تراب، التكسب عن رضا، هذا يصدق في المقام. فبناء على تمامية المطلقات يمكن التمسك به، بل يمكن أن يقال أن عنوان المبادلة أيضا صادقة هنا، فإنه من قال أن المبادلة لا بد وأن يكون بهذا المعنى، بمعنى أن أحد المالين لا بد أن يحل محل المال الآخر في جهة الإضافة، بل أحد المالين يكون في قبال الآخر، أي التمليك لم يكن مجانيا، بل في قبال أن يكون هناك أيضا مال يبذل بإزاء هذا المال يدخل في كيس المالك أو من يأذن له المالك، يدخل ذلك المال في كيس المالك أو من يعينه المالك ويأذن المالك له أن يدخل ذلك المال في كيس، هذه أيضا مبادلة بين المالين، مفهوم المبادلة أيضا صادقة ومفهوم البيع أيضا صادق في المقام، بحيث يصح التمسك بتلك العمومات أحل الله البيع أيضا. إذن فيكون هذا معاملة مستقلة، هذه المعاملة المستقلة إما بعنوان العقد والمعاملة أو بعنوان حتى بعنوان العقد المعاوضة والبيع، ويكون المقصود من المعاوضة والمبادلة أن لا يكون التمليك مجانيا، بل في قبال أن يتملك شيء في قباله، إما يتملكه مالك ذلك المال أو من أذن له، من عينه مالك ذلك المال لأن يمتلك ويدخل ذلك العوض في كيسه. إذن فمقتضى القاعدة حينئذ صحة مثل هذه المعاملة، فإذا صحت بالإذن والإجازة المقارنة مع العقد فيصح لا محالة بالإجازة اللاحقة أيضا، إذا كانت الإجازة والرضا والإذن المقارن كافيا في وقوع في صحة مثل هذه المعاملة ويكون عقدا مستقلا أو يكون مثلا بيعا بنفسه ولا يكون مركبا من مجموع معاملتين لكي يحتاج إلى إنشاءين بحسب الحقيقة، حينئذ بالإجازة أيضا يمكن أن يصح، فإن الإجازة قلنا فيما سبق إنشاء بحسب الحقيقة لبا لنفس ذلك المضمون الذي وأوقعه العاقد، فإذا كان حدوثا يمكن أن يأذن ويجيز المالك بأن يقع مثل هذا العقد أو مثل هذه المعاوضة على ماله، فأيضا في مرحلة البقاء أيضا بالإجازة يمكن أن يحقق نفس ذلك المضمون على القاعدة، فلا يكون هناك إشكالون. هذا ما يرجع إلى تصحيح العقد الذي وقع من الفضول من قبل المالك. قلنا أن تصحيح العقد الذي وقع من الفضول تارة يبحث عن إمكان تصحيحه من قبل المالك، إما بأن يصححه لنفسه أو بأن يصححه للفضول إذا كان الفضول قاصدا التملك لنفسه، وأخرى يبحث يقع الباحث في تصحيح العقد من قبل الفضولي نفسه، أن الفضولي هل يمكن أن يكون عقده بما هو عقد الفضولي صحيحا أو لا يمكن أن يكون صحيحا. هنا ذكر الفقهاء بأن المحققون بأن خطابات أوفوا بالعقود وأحل الله البيع ونحو ذلك غير شاملة للفضولي، مختصة بالمالكين. أحل أوفوا بالعقود خطاب موجه للملاك، المالك مخاطب بأنه يجب عليه أن يفي بالعقد لا الفضولي الذي هو أجنبي عن المال. ومن هنا قالوا بأن عقد الفضولي من حيث هو عقد الفضولي لا يكون مشمولا لأدلة الصحة. نعم، لو ملك الفضولي بعد ذلك هذا المال حينئذ يدخل في كبرى بحثوا عنها، وهي أن من باع شيئا ثم ملكه هل يكون يمكن تصحيح العقد في حقه بإجازته أو بلا إجازته أو لا يمكن. إذن فهنا أيضا جهتان من البحث أو نقطتان من البحث. النقطة الأولى في هذا الذي ذكره الفقهاء أن عمومات أوفوا بالعقود أحل الله البيع تجارة عن تراض، هذه العمومات هل هي مخصوصة بالمالكين، وما هو وجه هذا الاختصاص، ما هو دليل هذا التقييد والتخصيص الذي ورد في كلمات الفقهاء والمحققين من أن هذه العمومات لا تشمل عقد الفضولي من حيث أنه عقد للفضولي. والنقطة الثانية في تلك المسألة من ملك من باع شيئا فضولتان ثم ملكه بالشراء من صاحبه ملكه أو بالإرث مثلا ملكه، هل يكون عقده صحيحا أو لا يكون صحيحا. أما النقطة الأولى من الباحث في مفاد عمومات الصحة والنفوذ، صحة العقود ونفوذها، قلنا أن المعروف بين جملة من المحققين والأعلام أن هذه مخصوصة بخصوص المالكين، وأنكر بعض المحشين على المكاسب هذه الدعوة مستنكرا أنه بأي وجه يقيد أوفوا بالعقود مثلا بخصوص المالك أو أحل الله البيع. موضوعه مطلق العقد، العقد الصادر من العاقد، كل من يصدر منه عقد يجب عليه أن يفي بهذا العقد. ولماذا هذا التقييد؟ نعم، يمكن افتراضه أنه يخرج من هذا العموم ولو بالإجماع وشبهه عقد غير المالك مع عدم رضاه وعدم إجازته، وأما أكثر من هذا لا وجه لخروجه، لا وجه لجعل الموضوع خصوص عقد المالك بل عقد كل عاقد. من هنا لابد أساسا من البحث في هذه العمومات، فإن هذه العمومات وإن تقدم البحث عن عمومها وإطلاقها بلحاظ نوع العقود وبلحاظ شكل العقد واشتراط خصوصية أو شكلية خاصة، شكل خاص في إجراء العقد في الأبحاث السابقة، إلا أنه لا بد من بحث آخر. ذاك البحث غاية ما يثبت الإطلاق والعموم في هذه الأدلة بلحاظ الدائرتين اللتين ذكرناهما هناك. الدائرة الأولى أنه هل يشترط شكل مخصوص في العقد مثلا إيجاب لفظي أو لا يمكن أن يكون الإيجاب بالمعاطاة مثلا بالفعل بالإشارة، هذه الدائرة الأولى ما يرجع إلى شرائط نفس العقد. والدائرة الثانية مضمون العقد أو مضامين العقد، لو شك في أن هذا المضمون المعاملي مثلا التمليك بالعوض في نفسه مقبول وحلال وضعا عند الشارع، أو أن الشارع لا يقبل هذا المضمون كما لا يقبل بعض المضامين، أفرض الشركة في الأبدان لم يقبلها الشارع، المضمون لم يجعله صحيحا، الربا قرض مع الفائدة مع الزيادة لم يجعله حلالا الشارع، حكم ببطلانه وعدم نفوذه، هذا شك في دائرة أخرى لا ترجع إلى شكلية العقد وشرائط العقد من حيث الشكل والصيغة ونحو ذلك والإنشاء، بل يرجع إلى أن المنشأ هذا النوع من المنشأ هذا النوع من المضمون المعاملي الوضعي هل في نفسه مقبول شرعا أو محرم شرعا ممنوع شرعا. في هاتين الدائرتين قلنا فيما سبق أن أوفوا بالعقود أحل الله البيع تجارة عن تراض لا إشكال مثلا في إطلاقها، يمكن التمسك بإطلاقها لنفي دخل أي خصوصية في شكل العقد، وأيضا لإثبات صحة تمام أنواع المعاملات والعقود التي ينشئها المالك ينشئها العاقد، إلا ما خرج بالدليل من المضامين التي ثبت أنه مثلا محرم شرعا، ممنوع شرعا، باطل شرعا، كبيع الربا مثلا أو شركة في الأبدان أو الموارد التي ثبتت فيها البطلان. إذن فالإطلاق من تلك في تلك الدائرتين كان تاما. الآن يوجد دائرة ثالثة من البحث بل ورابعة، أنه لو شك في صحة عقد وعدم صحته أو صحة بيع وعدم صحته، لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون، هم الشكل صحيح لأنه إيجاب وقبول لفظيين مثلا أو لا يشترط اللفظ في الإيجاب والقبول، المضمون أيضا مضمون حلال لأنه تمليك بعوض بيع أحل الله البيع وحرم الربا، لكن يشك في الصحة من ناحية شروط المتعاقدين ما سميناه بشروط الأهلية، يشك في أن عقد الصبي مثلا صحيح أو ليس صحيح، هل يمكن أن يستفاد من وفو بالعقود أحل الله البيع تجارة عن تراض الإطلاق بلحاظ هذه الشروط أيضا؟ فنقول مقتضى القاعدة ومقتضى العمومات صحة بيع كل عاقد، كل بائع سواء كان بالغا أو لا، سفيها أو لا، مكرها أو لا، مثلا محجورا عليه أو غير محجور عليه، مالكا أو ليس مالكا، هذه شروط المتعاقدة. والدائرة الرابعة شروط العوضين، ما يأتي في الركن الثالث في شروط العوضين المحل، لو شك في صحة بيعين أو عقدين، لا من ناحية الناحية الأولى أو الثانية أو الثالثة، بل من ناحية رابعة، وهي أنه مثلا هذا المال مرهون والمالك يريد أن يبيعه، الراهن المالك يريد أن يبيع هذا المال بلا إجازة المرتهن، هل يصح لو شك في أن بيع الراهن صحيح أو ليس صحيحا؟ هل نتمسك بأحل الله البيع لإثبات عدم شرطية إذن المرتهن؟ خب هذا الشك ليس راجعا لا إلى الشك ولا إلى صحة المضمون، لأن المضمون عبارة عن التمليك بعوض والتمليك بالعوض حلال شرعا، ولا إلى شرائط المتعاقدين، لأن العاقد هنا بالغ عاقل مالك مختار، بل إلى خصوصية في العوضين، أن هذا الذي يريد أن يملكه متعلق حق الرهن مثلا، ليس ملكا طلقا، أحد الشروط هناك أنه ليس ملكا طلقا، أو شك مثلا في أن المال الذي لا مالية له شرعا، الشارع لا يحكم بيع الخنزير بيع الكلب، هل إذا شككنا في صحة بيعه وبطلانه من ناحية الشك في أنه يشترط أن يكون مثلا البيع المال يبيعه قابلا للتملك، هذا ليس قابلا للتملك، هل يمكن التمسك بأحل الله البيع لنفي شرطية الملكية، لنفي شرطية الطلقية، لنفي شرطية عدم تعلق حق الغير مثلا بالعوضين بأحد العوضين، أو لا يمكن التمسك بهذه المطلقات؟ إذن فهناك بحث كلي هنا في أن هذه المطلقات والعمومات عمومات الصحة من جميع الجهات، عامة هذه العمومات أو عامة من الجهتين السابقتين فقط، من جهة شرائط المتعاقدين وشرائط العوضين، هذه العمومات ليس فيها إطلاق وعموم لكي يمكن التمسك بها، فإن البحث عن اختصاص أوفو بالعقود بالمالكين وعدم اختصاصها بالمالكين هذا فرع وتطبيق بحسب الحقيقة لتلك الكبرى، أنه هذا معنى أن أوفو بالعقود ليس عاما من حيث شرائط هذا الشرط على الأقل من شرائط المتعاقدين وهو الملكية، لأنه مخصوص بالمالكين، فليس أوفو بالعقود لكل عقد، لكل عقد عاقد سواء كان مالكا أو لم يكن مالكا، وذاك الذي ادعى أنه أوفو بالعقود مطلقون كأنه نظر إلى ذاك الإطلاق الذي تقدم في ذاك تلك المسألة ويقول هذه مطلقات فرغنا عن إطلاقها، إذن فتمسك بإطلاقها، مع أن الذي فرغ عن إطلاقه إنما هو الإطلاق بلحاظ بحث المعاطات، عادة يبحث عن عمومات عن هذه العمومات وأنها لا تدل على شرطية شكل خاص، الإطلاق من ناحية الشروط شكل العقد لا يستلزم الإطلاق من ناحية شروط المتعاقدين فضلا عن شروط العوضين بل يحتاج إلى استئناف بحث في أن هذه العمومات فيها مثل هذا الإطلاق من جميع الجهات أو ليس فيها إطلاق من جميع الجهات. حينئذ لابد أن نلحظ مهم هذه الأدلة التي هي الآيات الثلاثة: أحل الله البيع والتجارة عن تراض وأوفوا بالعقود. وسوف يظهر أن هذه الأدلة ليس لها إطلاق من ناحية لا شرائط المتعاقدين ولا شرائط العوضين. أما أحل الله البيع فواضح أن أحل الله البيع وإن لم يكن مقيدا بالمالك، لم يقل أحل الله بيع المالك، لكن أحل الله البيع في مقام البيان من ناحية صحة والحلية الوضعية للبيع بمعنى التمليك بالعوار، ناظر إلى صحة إنشاء هذا المضمون. فقصار ما فيه من الإطلاق إنما هو إطلاقه لنفي شرطية شيء شكل خاص في إنشاء التمليك وإيجاده، حيث أننا قلنا أن هذه العناوين عناوين وأفعال مباشرية للإنسان يوجدها بإنشائه، فعندما تكون محللة يعني كأنه قال يجوز لك أن تحققها وتنشئها وتصدر منك التمليك. وأيضا من الناحية الثانية أن هذا المضمون مضمون غير ممنوع شرعا، ليس من قبيل الربا الذي يكون مضمونا ممنوعا شرعا، ولهذا جعل في قبال الربا أحل الله البيع وحرم الربا، أي ذاك المضمون حرام هذا المضمون حلال. قصار الإطلاق في هذه الآية إنما هو في الدائرتين المتقدمتين. وأما إذا شك في أن هذا البايع هل يشترط أن يكون بالغا أن يكون رشيدا أو لا يشترط أن يكون بالغا، أحل الله البيع لا يكون إطلاقه في مقام البيان من هذه الناحية، خصوصا مع ذيل وحرم الربا الوارد في هذه الآية المباركة. إذن فأحل الله البيع لا يمكن التمسك بإطلاقه لنفي شرطية أي شرط يحتمل دخله في المتعاقدين. لو احتمل شرطية البلوغ، احتمل شرطية الرشد، احتمل شرطية عدم الحاجر والإفلاس، شرطية الملك، كل هذا لا يمكن نفيه، فلا يمكن أن يقال أحل الله البيع مطلق يشمل بيع المالك وبيع غير المالك، لأن شرطية الملك ليست مربوطة بنفس العقد أو بالمضمون المعاملي في عقد البيع، وإنما من شروط المتعاقدين راجع إلى ولاية العاقد على هذا المضمون المعاملي، وهذه الآية ليست في مقام البيان من هذه الناحية. فمثل أحل الله البيع لا يمكن أن يكون دليلا، لذلك المستشكل الذي يدعي الإطلاق في أدلة النفوذ والصحة لعقد غير المالك أيضا. وأما قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذه الآية قلنا فيما سبق أن هذه الآية مفادها الصريح الأولي إنما هو شرطية الرضا في التجارة، لابد أن يكون أن تكون التجارة والتكسبات عن تراض، والتراضي قلنا بمعنى أن الإرادة العقدية تكون صادرة عن رضا وعن حرية لا عن إكراه وجبر. فكأن هذه الرواية في هذه الآية في مقام بيان شرطية كون الإرادة العقدية والتجارة حرة لا تجارة مجبورة، مجبور عليها هذا الإنسان مكره عليها من دون رضا، تدل على هذه الشرطية. وأما سائر الشروط، سائر الشروط هذه الرواية هذه الآية أساسا قلنا فيما سبق غاية في إشكال تقدم أن هذه الآية قد يقال أنه لا يمكن التمسك بها حتى لإثبات صحة كل عقد في نفسه من أنواع العقود، أو إذا احتمل شرطية إيجاب وقبول لفظيين شكل خاص قبض وإقباض مثلا في صحة العقد، وإنما نفينا هذا الإشكال هناك بأننا قلنا أن الآية لو كانت تقول إلا أن تكون عن تراض لا تصح التجارة إلا بالرضا، نعم كانت من أدلة الشرطية فقط، لكن حيث أنه قيل إلا أن تكون تجارة عن تراض ذكرت التجارة، فكأنها تريد أن تصحح أيضا التجارة وتكون ناظرة إلى أسباب التكسب وأسباب التجارة التي هي العقود والمعاملات. فكأنه تريد أن تقول أن هذه العقود والمعاملات التي تقع في الخارج إذا كانت حرة لا عن إكراه وغصب وإجبار هذه تكون صحيحة ولا تكون باطلة، لا تكون أكلا للباطل. بهذه العناية استفدنا الإطلاق من هذه الرواية مثلا اللفظي أو المقامي على بحث تقدم في هذا الإشكال. فإن هذا الإشكال في هذه الآية كان إشكالا فنيا، أن الآية في مقام بيان الشرطية فقط، حاله حال لا صلاة إلا بطهور الذي لا يدل في نفسه بحق لفظه إلا على شرطية الطهور. أما نفي شرطية شيء آخر في الصلاة، لا صلاة إلا بطهور، لا تنفي دخل شرطية شيء آخر غير الطهور في الصلاة. تريد أن تقول هذا شرط، أما غيره ليس شرطا، ليس فيه مثل هذه الدلالة. دليل الشرطية بيان شرطية الموضوع الذي يرد فيه، يكون في مقام بيان هذا فقط، ولا يكون مفاده نفي وجود شرائط أخرى غير الطهور. كذلك هذه الآية حق اللفظ فيها لا يقتضي أكثر من أنه يشترط الرضا في التجارة، فلا تصح تجارة إلا بتراضي، يعني التجارة لا تكون صحيحة إذا لم يكن رضا، إذ يشترط الرضا والتراضي في التجارة. أما لا يشترط شرط آخر، هذا بعد ليس في مفاد أدلة الشرطية إلا بتلك العناية التي ذكرناها فيما سبق. العناية عناية ذكر التجارات والنظر إلى أسباب التملكات، قلنا هذا الظهور الحالي المقامي أو اللفظي يعطي لهذه الآية كأنه ظهورا في إمضاء هذه الأسباب والإنشاءات والمعاملات العرفية التي تتحقق خارجا، لكن تقيدها بأن تكون عن تراض، فيستفاد منها ضمنا إطلاق دال على صحة تلك المعاملات ونفوذها عند الشارع. إلا أن هذا الإطلاق من الواضح غاية ما يقتضيه أيضا ليس أكثر من تصحيح تلك المعاملات وتلك الأسباب للتملك، من حيث كونها أسباب للتجارة والتملك، لا من حيث يعني من حيث صحة تلك المضامين الإنشائية أو صحة الأشكال التي يقوم بها العرف في مقام التجارة. لكن لا يكون فيها دلالة حينئذ على نفي شرطية شرط آخر غير مربوط بالأسباب، مربوط بالمالك أو بالعاقد، أن لا يكون محجورا عليه المالك مثلا، أن يكون بالغا، أن يكون رشيدا، تلك الخصوصيات بعد لا يمكن استفادته من ذلك الظهور أو الإطلاق المقامي أو الإطلاق اللفظي في آية إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذن فهذه الآية أيضا ليس فيها إطلاق في الدائرة الثالثة والرابعة، أي في شرائط المتعاقدين وشرائط العوضين، لكي يرجع إلى هذه الآية في نفي شرطية شيء من هذا القبيل. يبقى حينئذ يبقى الآية الثالثة وهي قوله تعالى وفو بالعقود. هذه الآية هل فيها عمومون أو إطلاق وفو بالعقود لكل عقد يعقده أي عاقد مهما كانت خصوصيات العاقد، شروطه بالغا غير بالغ، سفيها غير سفيه، رشيدا أو غير رشيد، محجورا عليه غير محجور، مالك غير مالك أو لا؟ فإن هذه الآية الثالثة أفضل دلالة من الآيتين السابقتين وأكثر فائدة في الفقه في مقام الاستنباط والاستدلال. لنرى أن هذه الآية هل فيها إطلاق بلحاظ الدائرة الثالثة والرابعة، فيتم كلام ذلك المحقق الإيرواني قدس سره حين وقال بأنه لا وجه للتقييد في أفوب العقود بالمالكين مطلق يشمل كل عقد وكل عاقد، أو ليس فيه إطلاق من هذا القبيل. يأتي البحث إن شاء الله.